بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونثني عليه الخير كله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في الدرس السابق قد بدأنا الحديث عن الخصائص، وقررنا أن من مناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصائص ظفر بها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاركهم فيها غيره، وطرحنا الحديث عن أبي بكر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أكثر فضائل أبي بكر الصديق خصائص لم يشركه فيها غيره، وهذا الكلام صحيح. تحدثنا عن سبقه إلى الإسلام وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بإبراهيم، وأحد أعظم أوجه التشبيه بإبراهيم الاستجابة السريعة الفورية بلا تردد. يقول الله عن إبراهيم: أسلم، قال: أسلمت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر: ما منكم من أحد دعوته إلى الإسلام إلا تلعثم ما خلا أبا بكر. وصف الصديقية وصف انفرد بالتلقب به والتسمي به أبو بكر الصديق، كما ذكرنا ذلك في درس سابق. أيضا خصه النبي عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة دون بقية الصحابة، منها لما مرض صلى الله عليه وسلم مرضه الذي قبض فيه، أمر أصحابه وآل بيته، أمرهم أن يأمروا ويخبر أبا بكر أن يؤم الناس في مسجده ويقوم في مقامه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لما أثقله المرض عليه الصلاة والسلام وعجز عن الخروج إلى المسجد، وجه أمره لأبي بكر أن يصلي بالناس. وهذا ليس المقصود منه أن يصلي رجل بالناس الفريضة وينتهي الأمر، لا، الأمر أعظم من ذلك وأكبر. ولذلك لما راجعه بعض أمهات المؤمنين، عائشة ثم حفصة، وقالت عائشة: كرهت أن يقوم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر فيتشاءم الناس به أو نحو ذلك. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف، أي رقيق، لا يملك عينيه عند القرآن، وكان هذا وصفه رضي الله عنه، فأخشى أن لا يسمع الناس، يعني التلاوة والقراءة، فلو أمرت عمر أو غيره. وراجعته حفصة بأمر عائشة لها، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: إن كنا صواحبات يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فدل هذا على أنه لا تخصيص لأبي بكر، أمر إلهي نبوي، أنه لا يمكن ولا يقبل لا عند الله ولا عند رسول الله ولا عند المؤمنين أن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الصلاة ثم في إمامة الناس بعده شخص ولا رجل أولى من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه، والنبي عليه الصلاة والسلام في حجرته في بيت عائشة يمرض ويسمع صلاة أبي بكر بأصحابه في مسجده، فيطيب قلبه ويطيب خاطره. وعلى ما ذكر بعض أهل العلم أن مرض النبي صلى الله عليه وسلم استمر إلى نحو 13 يوما، فهذا يعني أن أبا بكر صلى بالناس جمعة وخطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق يستمع إلى خطبته. وهذه أمور خص الله بها أبا بكر لم يشركه فيها غيره. كذلك من خصائصه الجليلة، وهي من أعظم الخصائص وأجلها وثبتها القرآن ونص الله عليها في القرآن، وهي صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة، ودخوله معه في الغار ثاني اثنين والمشركون يطلبونهما لقتلهما أو أسرهما وإرجاعهما. كان أبو بكر هو رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السفر الجليل العظيم. ولذلك لما تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: لم أعهد أبوي إلا على الإسلام، وقل يوم إلا ويأتينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إما أول النهار أو آخره. فجاء يوما إلى بيت أبي بكر أي النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة، أي في وقت الظهيرة، فقال أبو بكر: والله ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت إلا لأمر عظيم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخلي البيت لأحدثك. قال: إنما هم أهلك. فقال: أذن لي في الهجرة. أخبره بأن الله أمره وأذنه بأن يهاجر من مكة إلى المدينة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، يعني أريد أن أصحبك. فقال عليه الصلاة والسلام: الصحبة. فهذا يدل على أمور، أن صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مجرد صحبة رجل له يساعده، وإنما اختير اختيارا من الله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه أن يخبر أبا بكر بهذا السفر ويصحبه معه. وهذا تفضيل عظيم جليل إلهي كريم لا ينكره إلا من أعمى الله بصره وبصيرته. وسافر ومع النبي وهاجر ودخل في الغار، وحصل له ذلك الموقف العظيم لما وصل المشركون إلى فم الغار ورأى أبو بكر أقدام القوم فالجزع لا على نفسه ولكن على نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. قال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ونزل القرآن يثبت هذه المنقبة العظيمة لأبي بكر ويصدقها ويجلها ويعظمها، ويسمي أبا بكر باسم الصاحب والصديق تسمية قرآنية. قال الله تعالى في سورة براءة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وإذا قال بعض العلماء نقلت عن مالك وغيره أن من أنكر أن يكون أبا بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب القرآن، لأن الله يقول في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن صاحبه هذا الذي معه في الغار هو أبو بكر. خصيصة جليلة عظيمة قرآنية ثبتها القرآن العظيم بتسمية أبي بكر بصاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الثاني الذي حصل على المعية الإلهية ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كذلك آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقد كان يعني أثقله المرض، خرج يهادى بين رجلين عاصبا رأسه عليه الصلاة والسلام، وجلس على المنبر ثم قال يخطب في القوم. وكان في المسجد خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خير أهل الأرض في ذاك الوقت اجتمعوا في هذا المسجد يستمعون لهذه الخطبة الأخيرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين ما عنده وبين البقاء في الدنيا، فاختار ذلك العبد ما عند الله. والصحابة يستمعون ويظنون أنه يعظ ويذكر يعني عبدا من عباد الله، وما فطنوا جميعا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه. والوحيد من أهل المسجد وهم خيرة أهل الأرض في ذاك الوقت الذي فطن أن المراد به بالعبد الذي خير هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله اختار الرحيل من هذه الدنيا إلى لقاء الله جل وعلا، الذي فطن ذلك أبو بكر. ولذلك بكى بكاء كثيرا وقال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. حتى قال أبو سعيد الخدري: فعجبنا لأبي بكر وقلنا: ما لهذا الشيخ يبكي أن خير الله عبدا من عبادي بين ما عنده وبين البقاء في الدنيا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. هذه خصيصة، أعلم الناس بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم وفحوى كلامه، وهذا يدل على اتصال نفسي وروحي وانجذاب روحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرف من كلامه عليه الصلاة والسلام أن الرحيل قرب وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لقاء الله على البقاء في الدنيا، هاجه الوجد والحزن على ألم الفراق، فبكى ولسان حاله يقول: من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذره. وهذا الموقف له موقف شبيه وخصيصة شبيهة سيأتي ذكرها في حال فاطمة رضي الله عنها. فخيرة أصحاب أبو بكر فهم مقصود كلامه وقرب الرحيل فتأثر لذلك، وسيأتي نظير هذا الموقف لخيرة آل بيته ودرتهم وهي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فإذا حاز أبو بكر رضي الله عنه من المناقب والخصائص ما لم يلحقه أحد به، وما لم يشاركه أحد من الصحابة فضلا عن غيرهم به، فكان هذا الرجل المبارك من أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أكثر مناقبه وفضائله خصائص خصه الله بها كما ذكرنا نماذج لذلك. وسنذكر في دروسنا القادمة أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كل مناقبها كلها بدون استثناء خصائص خصت بها. وعندما نقول خصائص نلحظ أمرين: الأمر الأول أنها مناقب عظيمة جسيمة، ليست يعني مناقب مطروقة يمكن أن يشترك فيها كثير من الناس. والأمر الثاني انفردت بها كرامة من الله لها لم يشركها غيرها من النساء، لا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهن، بل ولا حتى من نساء العالمين. وهذا هو ما سنقرره إن شاء الله بشواهده وأدلته الطيبة الكريمة في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحسن القول والعلم والعمل، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.